هذا درس العلوم القرآن اليوم مليء بالأحكام. سبحان الله. تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله: الباب الرابع في فنون العلم التي تتعلق بالقرآن. في فنون العلوم التي تتعلق بالقرآن. اعلم أن الكلام على القرآن يستدعي الكلام على 12 فنا من العلوم، وهي التفسير والقراءات والأحكام والنسخ والحديث والقصص والتصوف وأصول الدين وأصول الفقه واللغة والنحو والبيان.
عيد كمان مرة أخرى.
الباب الرابع في فنون العلوم التي تتعلق بالقرآن. اعلم أن الكلام على القرآن يستدعي.
أو في فنون العلم، هل فنون العلم ولا في فنون العلوم؟ يعني كأن العلم مصدر الله، يمكن لعلها العلم. المهم راجعوها يا شباب. في طيب، اعلم أن الكلام على القرآن.
اعلم أن الكلام على القرآن يستدعي الكلام في 12 فنا من العلوم، وهي التفسير والقراءات.
لاحظ، التفسير المقصود به هنا هو بيان القرآن للقرآن. تفسير، لأن الكلمة تأتي مجملة فتبين في محل ثاني، لأن حقيقة التفسير هي توظيف المعارف لفهم القرآن. التفسير هو أن تفهم العلوم وتوظف كل علم فيما جاء في القرآن فيه. تعرف النحو والصرف، وتعرف البلاغة، وتعرف أصول الفقه، وتعرف التربية، وتعرف علم النفس، وتعرف الديالكتيك المنطق، وتعرف الذين يعللون المظاهر. لأن القرآن يرد على كل جهة فيه. الذين يقولون أن العالم وجد هكذا، الله يرد عليهم باستماع، يقول: وفي الأرض قطع لا تنسى متجاورات، بعدين تسقى بماء واحد، بعدين نفضل بعضها على بعض. طيب، من أين جاء التفضيل؟ الأرض واحدة حتى لا يقال هذه الأرض غنية وهذه فقيرة، والماء واحد لا يقال هذا الماء غني وهذا الماء فيه بلع. طيب، من أين جاء التفضيل؟ ثم قال في النهاية: إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. هذا الذي ما أدري التعليل، إن هذا النبات جيد لأن هذه الأرض جيدة، وهذا النبات غير جيد لأن هذا الماء غير جيد. قال: متجاورة وتسقى بماء واحد. طيب، من أين جاء التفضيل؟ لذا هذا القرآن لا يقاوم. ديننا دين قوي، بس نحتاج إلى أن نفهمه ونتعلمه ونبينه. إذن أول شيء التفسير. لذلك أحيانا التفسير يحيل للتفسير، كما أحال في آخر سورة النساء على أولها: وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء، وما يتلى عليكم هي وترغبون أن تنكحوهن. لأن أن وما دخلت عليه في تأويل مصدر مشترك، أي وترغبون في نكاحهن لجمالهن ومالهن، أو ترغبون عن نكاحهن لدمامتهن وقلة مالهن. وهذا من إعجاز القرآن، يأتي المعنى الواحد، اللفظ الواحد محتمل لمعنيين، كما قال: وأطعموا القانع السائل والمتعفف، والمعتر الواسطة بينهما، الحر عبد إن قنع، والعبد حر إن قنع، فاقنع ولا تقنع. فقانع اسم فاعل من قنع وقنع. أطعموا السائل والفقير والواسطة بينهما. لذلك هذا القرآن يجمع عديد. فأحيانا القرآن يبين القرآن هنا. إذن التفسير المقصود به هو بيان القرآن للقرآن هنا. نعم.
والقراءات.
القراءات كقوله تعالى: وأرجو لكم وأرجو لكم. فقراءة وأرجو لكم معناها رؤوسكم، فامسحوا برؤوسكم وأرجو لكم، قراءة سبعية وأرجو لكم. فقراءة وأرجلكم بيّنتها القراءة الأخرى وأرجلكم وأنها العطف بالمجاورة ويزيدها إيضاح ويل للأعقاب من النار. أسبغ الوضوء.
نعم. والأحكام
طبعا الأحكام لأن جاء القرآن يبين الأحكام، هل الأمر للوجوب أو للندب أو للإباحة، فبعض الأحيان الأمر يأتي للإباحة وأحيانا يأتي للندب كما قال تعالى افعلوا الخير لعلكم تفلحون، الخير فيه واجب وفيه مندوب، وقال هناك فإذا حللتم فاصطادوا، وقال فإذا قضيت الصلاة يعود إلى ما كان عليه وكان قبل الحظر مباح.
نعم. والنسخ
وكذلك النهي أحيانا يأتي للتحريم وللكراهة، والنسخ معرفة الناسخ والمنسوخ، وهذا من أدق أبواب التفسير، أدق أبواب التفسير النسخ، والناس فيه بين إفراط وتفريط. ما من يعرف للنسخ من الجالسين؟ تفضل يا هذا يكون في دور بحكم آخر تراخن عن. طيب الإنسان إذا قطعت يده هل يلزمه غسلها؟ أجبني. إذن هذا رفع الحكم بحكم آخر، لكن إذن هذا يكون في دور، يعني أريد تعريف أدق، من يعرف أدق؟ تفضل. لا هذا أيضا مشكلة، التعريف مهمة لأن إذا نقص منها شيء يكون فيه دور أو تكون غير مانعة. من أهم شيء في التعريف أن تكون جامعة مانعة، ومع الأسف أن كثير من طلاب العلم لا يهتم بالتعريف. تفضل. إيش هذه مشكلة أكبر، أدخلتنا في شيء أعم مما نريد. لا، رفع حكم شرعي بخطاب متراخن عنه، بخطاب النسخ لا يكون إلا بخطاب، رفع حكم شرعي بخطاب متراخن عنه، لأن الحكم قد يكون خطاب وقد يكون في غيره، لكن النسخ رفع حكم شرعي بخطاب متراخن عنه، بخطاب، لأن النسخ لا يكون إلا بالخطاب، لا يكون بالمفهوم ولا يكون بغيره أو بالضرورة، هذا لا يسمى نسخا. طيب بعد هذا الشيخ
والحديث
وهذا الذي الحقيقة الأمة تحتاج إليه، لأن كل مسألة بحثت عنها ستجدها في الحديث، لأن الله قال لنبيه لتبين للناس ما نزل إليهم، وقال اليوم أكملت لكم دينكم، والنبي صلى الله عليه وسلم جلس على المنبر من الصباح إلى الليل وعلم الناس كل شيء، علمه من علمه وجهله من جهله. فإذا فتش المسلم في السنة عن أي مسألة يجدها إن شاء الله، وفي الأخص في سنن أبي داود فيما يتعلق بالأحكام الشرعية. نعم.
والقصص
وكذلك يحتاج إلى معرفة القصص، ما يصح منه وما لا يصح وما هو مستحيل، ومعرفة الإسرائيليات من غيرها وما هو ثابت منها وما ليس بثابت. نعم.
والتصوف
هذا مشكلة، وهذه العبارة كل التصوف عليه استفهام من بدايته من الجنيد ومن رابع ومن المحاسب، لأن هذا الجانب فيه مشكلة، والناس أيضا فيه بين إفراط وتفريط. إذا كان يقصد بالتصوف معرفة أمراض النفس ومحاولة زوال الرياء والعجب ورؤية الفضل على الغير وامتلاء القلب من الإخلاص وصفاء النفس، هذا طيب، وإذا كان يقصد أن يكون في الدين ظاهر وباطن هذا ما حصل، وأن الخضر كان يعلم علم باطن وأن الخضر كان يعلم علم ظاهر، هذا كله يحتاج إلى دليل. علم الباطن بينك وبين الله، والعلم الظاهر هو الذي تتحاكم الناس فيه في الدنيا، أما الباطن هو الذي الإنسان ما يعتقد وما ينوه، هو الذي يؤاخذه به ربه يوم القيامة. ولذلك إنما الأعمال بالنيات، ولذلك أول تلميذ وهو موسى على أول شيخ وهو الخضر، لما قال لقومه من أعلم الناس قال أنا، فأوحى الله إليه في مجمع البحرين رجل أعلم منك، قال من لي به من لي به؟ قال خذ مكتب. وذهبوا بعدين تحصلوا، فلما حصلوا قال السلام عليكم. قال له من؟ قال موسى. قال موسى بني إسرائيل. قال له أنا أريد أن نتعلم منك. بعدين أول شيء لما أخذ لوح من الوحي السفينة لما حملوهم بغير نول، قال له أخرقتها لتغرق أهلها وهم يكتبون في كتبهم؟ لا يجوز للتلميذ أن ينكر على الشيخ ولو في قلبه، ومن أراد الاستزادة فلينظر في الرماح أو نعت البدايات، يرجع لكتاب اسمه نعت البدايات موجود. يمكن هذا في أشياء أنه لا يجوز للتلميذ أن ينكر على شيخه ولو بقلبه. بعدين لما وجد نفس وقتلها قال له منكر، أقتلتنا السنزاكية بغير نفس؟ أول قال له ألم أقل إنك، الثاني قال له ألم أقل لك، الثالث قال له هذا فراق بيني وبنك، ثم في النهاية قال وما فعلته. والخضير نبي وإن أباها من أباها، لأن قتل النفس لا يجوز بالإلهام، الإلهام ينبذ، لا يؤخذ الحكم من الإلهامات وإنما يؤخذ الحكم من الوحي، فقتل النفس لا يجوز بالإلهام. ولذلك هو نبي وإن يعني عارض فيها كثير من العلماء. نعم.
سألك يا شيخ في سيارة كامري لون فيراني ها ح ألف 892 قد أغلق الطريق على إخواني. وأصول الدين.
وأصول الدين وهو العقائد، يجب على المسلم إذا أراد أن يفسر أن يعلم أن صفات الله توقيفية، وأن ما وصف الله به نفسه لا يؤول، وأن ما لم يصف الله به نفسه لا يوصف به، ويعلم هذه الأمور. نعم.
وأصول الفقه.
وأصول الفقه وهو نافع جدا للتفسير، لمعرفة الإطلاق والتقييد والعموم والخصوص والنسخ والبيان، ومن معرفة الإجمال، هذه أمور يحتاج لها، ومن معرفة القياس وأنواع الدلالات، ومتى يكون القياس مردود ومتى كان يقبول، ومتى تكون العلة متعدية أو قاصرة، ومسالك العلة والقوادح التي تأتي على القياس، هذه أمور يحتاج لها فعلا المفسر وتعين على فهم كثير من المسائل. نعم.
واللغة.
واللغة العربية بفروعها كما ذكرنا. نعم.
والنحو.
والنحو يعني والبيان. نعم. هذه الثلاثة هي اللغة العربية التي ذكرناها أول. نعم.
فأما التفسير فهو المقصود بنفسه، وسائر هذه الفنون أدوات تعين عليه أو تتعلق به أو تتفرع منه. ومعنى التفسير شرح القرآن وبيان معناه والإفصاح بما يقتضيه بنفسه أو إشارته أو نجواه
أو فحواه
أو فحواه.
أيوة، يعني التفسير من الفسر، فسره يفسره ويفسره على القياس، لأن ما فيها جانب، ما فيها قياس، قياسها فعلى إذا كانت كذا يفعل ويفعل مثل عتلة. فالتفسير هو تبيين وشرح معاني القرآن، وهذه تتطلب من المفسر أن يكون ملما بكل العلوم إذا كان يريد أن يكون تفسيره كاملا، فإذا كان ملما بكل العلوم يكون قويا في التفسير، وإذا قوي في جانب يظهر في تفسيره. ولذلك كل مفسر من التفاسير الموجودة يظهر عليه جانب من جوانب التفسير إلا ابن جرير الطبري. يقول الحافظ بن حجر في كتابه القيم العجاب إن ابن جرير كان عالما فيه كثير من العلوم، فجاء تفسيره فيه كل العلوم، بخلاف غيره فإنه يظهر عليه الحديث كابن كثير وابن أبي حاتم، أو اللغة كأبي حيان، أو الفقه كالقرطبي وابن العربي والكي الهراسي، والبلاغة كالسعود والزمخشري، والجدل والمنطق وعلم الكلام كالفخر الرازي. أما تفسير يكون هو في العلوم مقارب، هذا لم يسلم إلا لابن جرير، لأنه كان عالما بالقراءات وبالتفسير وباللغة وبالأحاديث وبالتاريخ. فلذلك تفسيره أجمع تفسير بين أيدينا، وهو أول تفسير للقرآن كامل بين أيدينا، ولم يأتي من المفسرين من يصل إليه، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، وهذا حسب ما يظهر لنا. نعم.
واعلم أن التفسير منه متفق عليه ومختلف فيه، ثم إن المختلف فيه على ثلاثة أنواع.
نعم.
الأول اختلاف في العبارة مع اتفاق في المعنى.
نعم، هذا الكلام مفيد جدا لطلاب العلم، اعتنوا بهذا الباب. نعم.
فهذا عده كثير من المؤلفين خلافا، وليس في الحقيقة بخلاف لاتفاق معناه، وجعلناه نحن قولا واحدا، وعبرنا عنه بأحد عبارات المتقدمين أو بما يقرب منها أو بما يجمع معانيها. الثاني اختلاف في التمثيل.
هذا مثل أن يقول اهدنا الصراط، يقول الصراط الشريعة، أو الصراط القرآن، أو الصراط محمد صلى الله عليه وسلم. هذا اختلاف تنوع، لأن محمد صلى الله عليه وسلم هو الذي جاء بالشريعة، والشريعة التي جاءت هي في القرآن، هذا خلاف تنوع. أو يقول لك مثلا يسألك عن إنسان فتقول مثلا فلان، هذا داخل تحت التمثيل، نوع من الأنواع التي تدخل. وهذا كثيرا ما يفعله الصحابة، يأتون بالمثال فيظن الناس أنهم يقصدوا المثال وإنما يقصدوا هذا الجنس. نعم.
الثاني اختلاف في التمثيل لكثرة الأمثلة الداخلة تحت معنى واحد، وليس مثال منها على خصوص وليس مثال منها على خصوصه هو المراد، وإنما المراد المعنى العام الذي تندرج تلك الأمثلة تحت عمومه. فهذا عده أيضا كثير من المؤلفين خلافا، وليس في الحقيقة بخلاف، لأن كل قول منها مثال وليس بكل المراد، ولم نعده نحن خلافا، بل عبرنا عنه بعبارة عامة تدخل تلك تحتها، وربما ذكرنا بعض تلك الأقوال على وجه التمثيل مع التنبيه على العموم المقصود. الثالث اختلاف المعنى، فهذا هو الذي عددناه خلافا ورجحنا فيه بين أقوال الناس حسب ما ذكرناه في خطبة الكتاب.
هذا هو الخلاف الذي يختلف. ولذلك من الخلاف لما سئل عثمان عن قوله تعالى والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم، سئل عن الجمع بين الأختين بملك اليمين، قال حرمتهما آية وأحلتهما أخرى. لكن لما دخلنا في معمل الترجيح وجدنا أن سورة النساء هي جاءت لأحكام بيان النساء، أما سورة المؤمنون جاء هذا كلام فيها عرض على الامتنان، ووجدنا أن التحريم مقدم على التحليل، فرجح العلماء أن الجمع بين الأختين لا يجوز ولو بملك اليمين، لأنه بالعقد نص عليه وأن تجمعوا بين الأختين، وبملك اليمين قال أو ما ملكت أيمانكم وما من صيغ العموم، فيفهم منها جواز الجمع بين الأختين بالتسري بملك اليمين، لكن قوله أن تجمعوا بين الأختين قدمت في ذلك وحرمة. نعم.
فإذا قيل ما الفرق بين التفسير والتأويل، فالجواب أن في ذلك ثلاثة أقوال
أيوه.
فالجواب أن في ذلك ثلاثة أقوال.
نعم.
الأول أنهما بمعنى واحد،
التفسير والتأويل بمعنى واحد، هذا القول الأول. القول الثاني أن التفسير هو شرح الألفاظ، والتأويل هو ما يؤول إليه الأمر أو حقيقته. القول الثالث وهو أن التفسير هو البيان الشيء، والتأويل هو صرف المعنى من المعنى الظاهر إلى المعنى البعيد بدليل يدل عليه. وهذا طبعا متأخر، هذا الاصطلاح الأخير متأخر، وهو الذي قال يقصد. نعم.
الثاني أن التفسير لللفظ والتأويل للمعنى،
وهذا الذي كثيرا ما يعني يقول تعالى هذا تأويل رؤياي من قبل، وهو سجودهم يوم يأتي تأويله حقيقة ما أخبر الله به يوم القيامة. نعم.
الثالث وهو الصواب أن التفسير هو الشرح، والتأويل هو حمل الكلام على معنى غير المعنى الذي يتضمنه الظاهر بموجب اقتضى أن يحمل على ذلك ويخرج عن ويخرج على ظاهره.
هذا يعني رأيه كله صحيح، ولذلك ابن جرير الطبري اصطلاح القول في تأويل الكلام أي في تفسيره، كل الكلام هذا صحيح. التفسير يقال للشرح، والتفسير والتأويل أيضا يقال للشرح، والتأويل يقال لحقيقة الأمر، والتفسير يقال لللفظ، والتأويل أيضا يقال، كلها أمور حقيقة، كل هذه حقائق لا، وكلها مصطلحات لا تضر. نعم. واردة.
وأما القراءات فإنها بمنزلة الرواية في الحديث، فلا بد من ضبطها كما يضبط الحديث برواياته. ثم إن القراءات على قسمين، مشهورة وشاذة. فالمشهورة هي القراءات السبع وما جرى مجراها كقراءة يعقوب وابن محيصين.
لا، وأبي جعفر وابن محيصين هذه الشاذة.
والشاذة ما سوى ذلك.
أيوة، وأبي جعفر. نعم، لأن القراءات التي يقرأ بها عشرة، سبعة تجاوز ما فيها خلاف، والثلاثة فيها خلاف لكن ضعيف التحقيق أن مثل السبعة، وما زاد على العشرة شاذ. مثل الثلاثة ورجح النظر تواترا لها لدى من قد غبر، تواتر السبع عليه أجمعوا، ولم يكن في الوحي حشف يقعوا، فما زاد على العشرة الآن يعتبر شاذا. فقرأت ابن الحسن وابن المحيصن، أو ما ذكره ابن جني في المحتسب، أو ما ذكره البنة في الزائد على القراءات العشر. أما القراءات العشر فهي تجاوزت القنطرة. وأحسن كتاب فيها كتاب النشر، وأحسن نظم فيه الطيبة، وكلاهما لابن الجزري، لأن طيبة النشر من أتقن الكتب في القراءات العشر، وخصوصا أن أتى بها عن طريق الكبرى، فيقول فهي زهاء في طريق تجمعه. ولا أقول إنها قد فضلت حرز الأماني، بل به قد كملت حوت لما فيه مع التيسيري وضعف ضعفه سوى التحريري. والحقيقة كتاب الداني والتبصرة، كل من جاء بعدهم هو عالى عليهم في القراءات السبع. الداني كتاب التيسير والتبصرة لمكي بن أبي طالب، وهؤلاء أقوى من جاء، وجاء بعدهم ابن البادش له كتاب متقن في القراءات السبع. ثم كتب القراءات متقنة، هذا المادة والحمد لله درست ونضجت واحترقت القراءات، بخلاف البلاغة والإعجاز وبعض العلوم فإنها تحتاج إلى دراسة وإيضاح، والناس في حاجة إليه. أما علم القراءات فهو علم درس وبين وكل شيء فيه منتهي، وما يقوله بعض العلماء من عدم التواتر أو من أن بعض القراءات المتواترة ترد، هذا قصور منه. كما أن بعض العلماء يقول أن التجويد ليس بلازم، هذا القول ليس بلازم. أيوة، فالتجويد حتم لازم من لم يجود القرآن، وهذا من قاله؟ هذا قاله ابن الجزري شيخ الفن. لو تقرأ في النشر جمعوا من أكثر من 50 كتاب، إذن هو شيخ الفن يقول والأخذ بالتجويد حتم لازم، ويأتي الشيخ ويقول لا التجويد ما هو لازم، هذا الكلام ما هو لازم. والله يقول ورتل القرآن ترتيلا، وكل علم يؤخذ من أهله، كيف التجويد ما هو لازم؟ وابن الجزري يقول والأخذ بالتجويد من لم يجود القرآن فالحقيقة الذي يقول أنه لا ليس بلازم قوله ليس بلازم. والله يقول ورتل القرآن. ابن مسعود لما سمع واحد يقول براءة قال ما هكذا أقرأنيها رسول الله براءة من الله، وكان يقول ولا الضالين يمد بها صوته، وكل حرف له مخرج وله صفات، فينبغي أن تعلم. وليس بينه وبين تركه إلا رياضة امرئ بفكه، وفن التجويد لا يكلف المسلم أكثر من شهر، فينبغي لكل مسلم أن يعرف كيف يقرأ القرآن قراءة سليمة ولو بالتدريب، ما هو لازم يقرأ مثل، لكن يقرأ حتى ينطق القرآن نطقا سليما. نعم.
وإنما بنينا هذا الكتاب على قراءة نافع لوجهين، أحدهما أنها القراءة المستعملة في بلادنا بالأندلس وسائر بلاد المغرب.
الله المستعان. هنا لطيفة، الأندلس هذه يعني بلد راح للمسلمين، ولما جئت وزرت غرناطة وجدت مسجد الشاطبي عمل كنيسة مسجد الشاطبي، ووجدت حي البازيين لا زال موجود الآن يسمى حي البازيين، وقصر بني الأحمر باقي، ونفس المحل هذا من غرناطة لم يتغير فيه شيء. فتعجبت من السيوطي رحمة الله عليه لما في تاريخ الخلفاء لما جاء للدولة الأموية قال ولا نطيل فيها لأنها كانت غير شرعية، الدولة الأموية في الأندلس. قلت إذن سبب زوال الأندلس لأنها كانت غير شرعية، فإنه قال ولا نطيل بالكلام عليها لأنها كانت غير شرعية، لأنها لم تقم إلا بعد قيام الدولة العباسية، والجمهور يقول الإسلام لا ينبغي أن يكون إلا دولة واحدة. فهم لما عملت الدولة العباسية راح وعملوا دولة أموية في هناك وخرجوا عن العباسيين، قال إذن هي ليست شرعية، هذا السيوطي. إذن نقول لما كانت غير شرعية فالمعصية كانت سبب في الإزالة، إذن كل مشكلة سببها المعاصي، قل هو من عندي أنفسكم، فيمكن المعصية هي سبب زوال الأندلس على ما فيها من الأمور الأخرى التي جاءت. ولكن ديننا يحميه ربنا، الإسلام يحمى، بيضة الإسلام يحميها الله، فإذا لم نقم نحن به الله يطلع لهذا الدين ناس يحموه، وإن تتولوا فالإسلام لا بد أن يحمى إلى أن إن شاء الله تنتهي الدنيا، لأن الدنيا القيامة لا تقوم على المسلمين، آخر شيء تأتي ريح وتقبض أرواح المسلمين وتقوم الساعة على الكفار، لكن هذا الدين سيبقى ما دام الليل والنهار حتى تأتي الريح وتقبض أرواح المسلمين. لا تزال طائفة من أمتي أيوة على الحق، ولكن نرجو الله أن يجعلنا من هؤلاء الطائفة. والحقيقة أن أهل مكة حري كان يتحركوا للإسلام والمسلمين، بس يتحركوا للإسلام والمسلمين في ضوء الإسلام، لا نريد المسلم يتحرك للإسلام في غير ضوء الإسلام، لأن بعض الناس يظن أن فيتحرك للإسلام في غير ضوء الإسلام فيكون هذا أمر لا يجوز، كمن يسمع حي على الصلاة فيجري للصلاة، هذا تحرك للإسلام لكن في غير ضوء الإسلام. فنريد التحرك للإسلام أن يكون في ضوء الإسلام على علم وعلى فهم ومعرفة. نعم.
أحدهما أنها القراءة المستعملة في بلادنا بالأندلس وسائر بلاد المغرب الأخرى اقتداء بالمدينة شرفها الله لأنها قراءة أهل المدينة. وقال مالك بن أنس قراءة نافع سنة،
وقراءة حفص سنة، وقراءة عاصم وحمزة كل القراءات سنة. أيوة بس هو قال قراءة نافع سنة، لكن هذا لا يفهم منه أن غير قراءة نافع سنة. أيوة كل سنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال هكذا أنزلت، ثم قال اقرأ هكذا أنزلت، ثم قال أنزل القرآن على 7 أحرف، والحديث فيه إشكال قوي. وقال ابن مسعود اقرأوا كما علمتم، اقرأوا كما علمتم، وكل هذه القراءات نازلة نزل بها جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم. ولا يمكن أن يقرأ بشيء مخير فيه إلا شيء نزل. نعم.
وذكرنا من سائر القراءات ما فيه فائدة في المعنى والإعراب وغير ذلك دون ما لا فائدة فيه زائدة. واستغنينا عن استيفاء القراءات لكونها مذكورة في الكتب.
أيوة لكونها مذكورة. أيوة.
لكونها مذكورة في الكتب المؤلفة فيها، وقد ألفنا فيها كتابا نفع الله بها.
أيوة كتبا. أيوة. كتبا لقوله بها. أيوة.
فقد ألفنا في وقد ألفنا فيها كتبا نفع الله بها. وأيضا فإنا لما عزمنا في هذا الكتاب على الاختصار حذفنا منه ما لا تدعو إليه الضرورة، وقد ذكرنا في هذه المقدمات بابا في القواعد أصول القراءات.
نعم، لأن القراءات نوعان، شيء يسمى الأصول كالترقيق والتفخيم وكالإمالة، وشيء يسمى الفرش وهو الخلاف الجزئي الموجود في بقية القرآن. نعم.
وأما أحكام القرآن فهي ما ورد فيه من الأوامر والنواهي والمسائل الفقهية، وقال بعض العلماء إن آيات الأحكام 500 آية، وقد تنتهي إلى أكثر من ذلك إذا استقصي تتبعها في مواضعها. وقد صنف الناس في أحكام القرآن تصانيف كثيرة، ومن أحسن تصانيف المشارقة فيها تأليف إسماعيل القاضي وابن الحسن كباه، ومن أحسن
أيوة يمكن لعله يقصد الجصاص في آيات الأحكام. أيوة لعله الجصاص، هذا آيات الأحكام مطبوع في 3 مجلدات. أيوة لأن الأحكام القرآن الموجود في أحكام القرآن للجصاص في الفقه الحنفي، وفي أحكام القرآن للكي الهرافي في الفقه الشافعي، وفي أحكام القرآن لابن العربي، وفي أحكام القرآن لابن الفرس طبع حديث في 3 مجلدات وهو أيضا جيد. القرطبي هذا للتفسير، التفسير هذا لا يتطرق إلا للآيات الأحكام. القرطبي جامع لأحكام القرآن لكن يأتي بكل القرآن، مفسر لكل القرآن لكن يعتني بالأحكام، لكن هذا خاص بآيات الأحكام، تفسير موضوعي يسمى موضوع للأحكام. نعم.
ومن أحسن تصانيف أهل الأندلس تأليف القاضي الإمام أبي بكر بن العربي.
حسن كباه هذا ما مر بي، هل فيكم أحد يعرفه هذا تفسير؟ نعم إذا نرجع له بعدين. نعم.
ومن أحسن تصانيف أهل الأندلس تأليف القاضي الإمام أبي بكر بن العربي والقاضي الحافظ ابن محمد ابن عبد المنعم ابن عبد الرحيم المعروف بابن الفرس.
نعم، وهو طبع حديثا والطلاع عليه قليل. أما ابن العربي فهو كتاب جيد وممتاز وينغصه كثرة الإحالات، لأنه لا يقطع سطرين إلا ويحيلك إلى كتاب من كتبه. نعم، وهو مليء بالأحكام الحقيقة وعبارة قوية ويقعد المسائل ويوضحها، وقد نقله القرطبي في تفسيره كاملا تقريبا وزاد عليه. نعم.
وأما النسخ فهو يتعلق بالأحكام لأنها محل النسخ، إذ لا تنسخ الأخبار، ولا بد من معرفة ما وقع في القرآن من الناسخ والمنسوخ والمحكم وهو ما لم ينسخ. وقد صنف الناس في ناسخ القرآن ومنسوخه تصانيف كثيرة، وأحسنها تأليف القاضي أبي بكر بن العربي.
لا نوافقه على هذا، لأن ابن العربي أسرف في ادعاء النسخ وأتى بآيات كثيرة رحمة الله عليه. من أحسن من كتب في النسخ هو أبو عبيد، أيوة المتوفى سنة 222 و23، وكتاب الناسخ والمنسوخ، هذا من أقوى من ألف في الناسخ والمنسوخ، وكذلك كتاب لمكي بن أبي طالب وكتاب لابن الجوزي. مبنى العربي فهو جمع، لكن ادعى أن آيات كثيرة منسوخة غير منسوخة. نعم.
وقد ذكرنا في هذه المقدمات بابا في قواعد النسخ وذكر ما تقرر في القرآن من المنسوخ، وذكرنا سائره في مواضعه. وأما الحديث فيحتاج المفسر إلى روايته وحفظه لوجهين: الأول أن كثيرا من الآيات في القرآن نزلت في قوم مخصوصين، ونزلت بأسباب قضايا وقعت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم من الغزوات والنوازل والسؤالات، ولا بد من معرفة ذلك ليعلم فيمن نزلت الآية وفيما نزلت ومتى نزلت. فإن الناسخ يبنى على معرفة تاريخ النزول، لأن المتأخر ناسخ للمتقدم.
هذا من المهم أن يعلم أن الناسخ لا بد أن يكون متأخر، ولذلك معرفة المكي والمدني لنعرف أن المكي لا ينسخ المدني، نعم، وإنما قد يخصصه ويقيده إذا لم يعمل به، أما بعد العمل بالمطلق أو بالعام فيعتبر عند كثير من العلماء ذلك نسخا. نعم.
فإن الناسخ يبنى على معرفة تاريخ النزول، لأن المتأخر ناسخ للمتقدم. الثاني أنه ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم كثير من تفسير القرآن فيجب معرفته، لأنه قوله عليه السلام
لأن قوله
عليه السلام مقدم على أقوال الناس.
نعم، هذا مهم جدا، معرفة يعني السنة لفهم القرآن، وأسباب النزول لا تعرف إلا بالإخبار، ما أسباب النزول لا تعلم إلا بالنص بالرواية. نعم.
وأما القصص
وهي معينة على فهم القرآن، وكذلك بيئة الصحابة، يعني المفسر ينبغي أن يكون خبيرا ببيئة الصحابة، لأن هذا يعينه على فهم القرآن وعلى يعني الاستنباط ماذا كانوا يتكلمون وما هي الاصطلاحات عندهم، هذه الأمور تعين جدا على فهم. نعم.
وأما القصص فهي من جملة العلوم التي تضمنها القرآن، فلا بد من تفسيرها.
نعم.
إلا أن الضروري منه ما يتوقف التفسير عليه، وما سوى ذلك زائد مستغنى عنه. وقد أكثر بعض المفسرين من حكاية القصص الصحيح وغير الصحيح، حتى إنهم ذكروا منه ما لا يجوز ذكره، مما فيه تقصير بمنصب الأنبياء عليهم السلام، أو حكاية ما يجب تنزيههم عنه. وأما نحن فاقتصرنا في هذا الكتاب من القصص ما يتوقف التفسير عليه وعلى ما ورد منه في الحديث الصحيح.
توقف انتهى الوقت ولا بعد؟ يتوقف
توقف هذا اليوم طويل، هذا يحتاج الحقيقة، هذا الباب مهم جدا، بس نتوقف هنا عشان لا نطيل على الإخوان. يمكن
عندك أسئلة؟
في بعض الأسئلة.
طيب تفضل.
يسأل أحدهم عن ابن جزي في أي زمن كان ومتى توفي.
ابن جزي رحمه الله توفي سنة 41 للهجرة، وفقد في معركة طريف ومات شهيدا فيها، لم يرى، وكان يحرض الناس، وكان شابا عمره قارب 40، وترك مؤلفات مفيدة من جملتها القوانين الفقهية، ومن جملتها كتاب التسهيل والتقريب في أصول الفقه، ألفه لولده محمد أو أحمد، نعم 41 و700. وفيه رسالة ماجستير عملت في منهجه في التفسير، عملها أخونا وزميلنا رحمه الله علي الزبيري، نعم، كان في جدة إمام مسجد، وأصيب بحادث وتوفي، والكتاب مطبوع في مجلدين، ابن جزي الكلبي ومنهجه في التفسير في مجلدين، يمكن يرجع إليه. نعم.
يقول: ما الفرق بين القراءات السبع وسبعة أحرف الواردة في الحديث؟
القراءات السبع نافع المدني وابن كثير المكي وأبو عمرو البصري وابن عامر الشامي، ويعني عاصم وحمزة والكسائي الكوفيون، ثم يعقوب المدني، يعقوب البصري، وأبو جعفر المدني، وخلف العاشر الكوفي. هذه هي القراءات العشر. أما